هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة خالدون فيها، وقد بين في الآية الأخرى أن هذا الخلود خلود أبدي لا يبغون عنه حولا ولا يخرجون منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على الإيمان والعمل الصالح والترغيب فيه، لأن الأمر بالبشارة بالجنة لمن آمن وعمل صالحا يقتضي حث هؤلاء المبشرين على العمل بل على الإيمان والعمل الصالح. ثم قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الآية في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا أي مثل كان، وذلك بأن الأمثال التي يضربها الناس يضربها الله للناس فيها من العبر والمصالح ما يجعل ضربها من الحكم العظيم التي ينتفع بها العبر. فقد ضرب الله مثلا بالعنكبوت ومثلا بالجبال، وهنا قال بعوضة فما فوقها. قال الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. والرب عز وجل يضرب هذه الأمثال من أجل العبر ومصالح العباد، ولهذا لا يستحي عز وجل أن يضرب هذه الأمثال وإن قلت. قال هنا: بعوضة فما فوقها. البعوضة واحدة البعوض وهو معروف، وما فوقها كالذباب والعنكبوت. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 31 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا لما سبق على قوله تعالى، بل على شيء من قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقلنا إن الله لا يستحيي من ذلك لأنه حق، والله تعالى لا يستحيي من الحق بما في ذلك من هذه الأمثال بما في هذه الأمثال من المصالح والمنافع العظيمة. ثم بين الله تعالى في هذه الآية أن الناس انقسموا نحو هذه الأمثال إلى قسمين: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم لما يتضمنه هذه الأمثال من المصالح والمنافع، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يقول ذلك استهزاء وسخرية واحتقارا لهذه الأمثال. وبين الله عز وجل أن الله تعالى يضرب بهذا المثل من يشاء، بل يضل به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يضل، ويهدي به كثيرا ممن اقتضت حكمته أن يهتدي. ولهذا قال: وما يضل به إلا فاسقين خارجين عن طاعة الله. بهذه الآية الكريمة إشارة إلى انتفاء استحياء الله عز وجل من الحق، وهذا يدل على أن الله عز وجل يستحي من غير الحق، لأن الحياء من غير الحق من غير الحق وصف كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال. ولهذا جاء ثبوت الحياء لله فيما رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فالحواء هنا ثابت لله في هذا الحديث نطقا صريحا بدلالة المنطوق وبدلالة الكريمة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ثابت لله في طريق المفهوم. والحياء كسائر صفات الله يجب على الإنسان اعتقاد ثبوته لله عز وجل، لأن الله أثبته لنفسه، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبر عباده بصفة من صفاته وجب عليهم قبول هذه الصفة، ولا يجوز لهم أن يعارضوها بما يظنونه عقلا وهو وهم في الواقع. وذلك لأن كلام الله اجتمع فيه كل الصفات التي تستلزم قبول الخبر، فإنه صادر عن تمام العلم وتمام النطق والبيان وكمال الفصاحة وكمال الصدق، فالكمالات التي تكون في الكلام هي هذه الأربعة، هي هذه الأوصاف الأربعة: العلم والصدق وحسن الإرادة والقصد، والرابعة الفصاحة والبيان. أما العلم فلا أحد يشك أو ينكر بأن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره، وأما الصدق فكلام الله تعالى أصدق الكلام. وأما الفصاحة فكلام الله تعالى أصدق الكلام، ولهذا عجز العرب مع كمال فصاحتهم عن الإنسان بمثله. وأما الإرادة فقد قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، والله بكل شيء عليم. فإذا أخبرنا الله تعالى عن صفة من صفاته وجب علينا قبول هذا الخبر واعتقاد مدلوله، ولا يجوز لنا أن نحرف معناه إلى ما يخالف ظاهره إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجادة التي بنى أهل السنة والجماعة عقيدتهم عليها. ومن فوائد هذه الآية ضرب الأمثال لتقريب المعقولات، لأن الأمثال تكون أمورا محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة. ومن فوائدها أنه ينبغي لمن أراد الإيضاح والبيان وكان ذلك يتوقف على ضرب المثل أن يبين ذلك بالمثل، كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد قال تعالى ولقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الناس ينقسمون فيما ضرب الله من الأمثال إلى قسمين: قسم مصدق مؤمن موقن بأن ذلك حق، وقسم آخر مستكثر ساخر يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. هكذا أخبر الله بهذه الآية، وهذا هو الواقع. ونظير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا القرآن ينقسم الناس به إلى هذين القسمين، فمن اهتدى به فقد وفق، ومن ضل عنه واستكبر فقد حرم خيرا كثيرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وأخبر الله بذلك من أجل أن نلجا إليه، وهذه فائدة ترتب على ما سبق، وهو اللجوء إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من الضلال، وأن لا يعتمد الإنسان على نفسه فيزكيها ولا يرى لله عليه فضلا بالهداية. فالهداية بيد الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هداية الله وإعلاله مبنية على الحكمة، لأن الله لا يضل إلا من كان أهلا للإضلال وهم الفاسقون. ونظير هذا قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن كان طالبا للخير وسلك الأبواب التي توصله إليه، بل وسلك الطرق التي توصله إليه، يخفق له. ومن فسق وأعرض فلا يلومن إلا نفسه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 32 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وذكرنا شيئا كثيرا من فوائدها. ونكمل في هذه الحلقة ما تيسر من بقية الفوائد، فمن ذلك إثبات الإرادة لله عز وجل، والإرادة المضافة إلى الله تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة، مثل قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. والإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، مثل قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم، ومثل قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفرق بينهما أن الإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه الله سواء وقع أم لم يقع، والإرادة الكونية تتعلق فيما قضاه وقدره سواء كان يحبه أو لا يحبه. والفرق الثاني أن الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية يقع فيها المراد في كل حال، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ولا معقب لحكمه وهو السميع العليم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله: وما يضل به إلا الفاسقين، فكان فسقهم سببا في إعلال الله لهم. ومن فوائدها الحذر من الفسق وهو الخروج عن طاعة الله. والفسق قد يكون كفرا، مثل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعودوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم قال الله تعالى في وصف هؤلاء الفاسقين: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذه من أوصاف أهل الفسق: ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وعهد الله الذي عهد به إلى عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فقد رفض الله تعالى في فطرة كل إنسان أن الإله هو أن الرب هو الله عز وجل، وأنه الذي يجب أن يعبد، كما جاء في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه. ومن أوصافهم أنهم يقطعون ما أمر الله به أيوه من حقوقه وحقوق عباده، فهم لا يبالون بقطيعة شريعة الله والبعد عنها، بل يحرصون غاية الحرص على أن يصدوا عن سبيل الله من آمن ويبغوها عوجا، وهم كذلك يقطعون ما أمر الله بها يوصل من الأقارب والجيران واليتامى والمساكين وغير ذلك، لأنهم لا يؤمنون بما عند الله من الأجر والثواب، ومن فعل منهم شيئا من هذه الصلات صلات الخلق فإنما يفعلها لا من باب التعبد، ولكن من باب العادة أو السجية التي تقتضيها طبيعة المجتمع. وأما الوقت الثالث فهم يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض بالمعاصي، فإن المعاصي سبب الفساد في الأرض، كما قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد في الأرض ليس بتكسير الجسور أو حفر الخنادق للسقوط فيها وما أشبه ذلك من الفساد ليس بهذا تحق، بل بكل معصية تعصون الله بها فإنها سبب للفساد في الأرض. ثم بين الله نتيجة هؤلاء ومآلهم فقال أولئك هم الخاسرون. هؤلاء يظنون أنهم على خير وأنهم رابحون، ولكن الله تعالى بيّن أنهم هم الخاسرون وحصروا الخسران فيهم، فقال أولئك هم الخاسرون، وذلك لأن الربح إنما يكون لمن اتصف بالصفات الموجبة له، كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان كل الإنسان خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا بيان أوصاف الفسقة، بل بيان شيء من أوصافه، وهم أنهم ينقضون عهد الله من بين ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في العهد. ومن فوائدها التحذير من هذه الصفات، لأنها صفات الفاسقين الذين هم أهل الضلال وهم يستحقون بإضلال الله إياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الوفاء بعهد الله، ومن أوفى بعهد الله أوفى الله له بعهده، كما قال الله تعالى في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ومن فوائدها وجوب صلة ما أمر الله بصلته، وعلى رأسها صلة الأرحام الشاملة لبر الوالدين وصلة من عداهما. فالواجب على المسلم أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، ولا شك أن في صلة ما أمر الله به أن يوصل فوائد عظيمة، فإن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله، فعلى المرء أن يكون قائما بالقسط والعدل حتى تحصل له الصلة من الله عز وجل، ومن وصله الله فهو على خير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الفساد في الأرض من صفات الفاسقين، بل أن الإفساد في الأرض من صفات الفاسقين، وعلى هذا فيكون الإفساد في الأرض من أوصاف أهل الخير والعدل والاستقامة. فيكون في الآية أو فيتفرع على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن كل ما يكون سببا للإفساد، وأن يسعى في كل ما يكون سببا للإصلاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الفسق وما أضيف إليه من هذه الأوصاف هم الخاسرون الذين لا رئيس لهم في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من الرابحين في الدنيا والآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 33 من حلقات من أحكام القرآن الكريم. أتلو فيها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. في هذه الآية استفهام بمعنى التعجب والإنكار لأولئك القوم الذين يكفرون بالله، وهم يعلمون أنهم كانوا أمواتا فأحياهم الله عز وجل، كانوا أمواتا قبل أن ينفخ الله فيهم الروح، لأن الإنسان قبل نفخ الروح فيه ميت جماد، فيحييه الله عز وجل بنفخ الروح فيه ويخرج إلى هذه الدنيا ويعمل ويفتح، ثم يميته الله عز وجل ثم فيه الحياة الآخرة التي ليس بعدها موت، ويرجعه إليه ليوفيه ما عمل. ففي هذه الآية الكريمة الإنكار على أولئك الذين كفروا بالله، مع أنه عز وجل اعتنى بهم هذه العناية فأوجدهم من العدم وأحياهم من الموت، وكان من الواجب عليهم أن يقوم بشكر هذا المنعم عليهم سبحانه وتعالى. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية أن الإنسان قبل أن تنفخ فيه الروح ميت جماد لا يتعلق فيه الحكم من أحكام الأحياء، ويتفرع على ذلك أنه لو سقط قبل أن تنفخ فيه الروح من بطن أمه فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع الناس، لأنه عبارة عن قطعة لحم يدفن في أي مكان من الأرض، ولا يحتاج إلى تسمية ولا إلى عقيقة. فإن قال قائل: متى تكون الحياة فيه؟ فالجواب أنه تكون إذا تم له 4 أشهر، كما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالأرضون الثلاث تكون 4 أشهر. ومن فوائد هذه الآية دوام قدرة الله عز وجل في إحياء الموتى، فإنه لا أحد يستطيع أن يحيي الموتى إلا الله عز وجل. وبهذا لما حاج إبراهيم ذلك الرجل الذي حاجه في الله قال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. فبين له إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن ربه هو الذي يحيي ويميت، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. وأما قول هذا المحاج أنا أحيي وأميت، فهذا من باب التلبيس والتمييز، حيث زعم أنه يستطيع الإحياء والإماتة. ولما كان هذا أمرا قد يخفى على الناس أو يلتبس عليهم. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقرير البعث بأحسن حجة، وذلك أن الإنسان كان جمادا نجسا ثم أحياه الله ثم يموته مرة ثانية ثم يحييه، فالقادر على إحيائه أول مرة قادر على إحيائه في المرة الثانية. فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله تعالى بالمجاداة على العمل لقوله: ثم إليه ترجعون. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذه الرجعة إلى الله لينظر ماذا يقابل به ربه، فليحرص على أن لا يفقده الله حيث أمره أو يراه حيث نهاه، لأنه سوف يرجع إلى الله وينبئه بعمله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الموت قد يطلق على الشيء الذي لم تستق موته حياته، لقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم. فإن المراد بالميت هنا من لم تنفخ فيه الروح. ثم قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. والذي خلق لكم ما في الأرض أي أوجده لكم لمنافعكم ومصالحكم عناية بكم ورحمة. وما هنا اسم موصول عام شامل لكل ما في الأرض، وأكد هذا العموم بقوله: جميعا. ثم بعد خلقي هذا استوى إلى السماء على إليها وتسواهن سبع سماوات أي أتمهن وأكملهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فهو مع علومه عز وجل على هذه السماوات السبع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو بكل شيء عليم. وهذه الآية لها صلة بما قبلها حيث تدل على عناية الله سبحانه وتعالى بنا، وتيسيره بحسنه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخالق هو الله عز وجل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأنه لا خالق إلا الله. وقد تحدى الله سبحانه وتعالى الخلق أن يخلقوا شيئا ولو قل، كما في قوله: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وكما في قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. والله تعالى هو الخالق لكل ما في الأرض. ومن فوائد الآية الكريمة أن القصر في كل ما في الأرض من أعيان ومنافع الأصل فيه الحل والإباحة، لأن اللام بمعنى الإباحة هنا، فكل ما في الأرض فالأصل فيه الحل من الأعيان والمنافع، ومن ادعى تحريم شيء منه فعليه الدليل. وهذه القاعدة قاعدة مهمة نافعة تنفعك في كثير من المسائل. فعندما يختلف اثنان في حل هذا المأكول أو تحريمه نقول الأصل حل، فما يدعي أنه حرام فعليه الدليل. وعندما يختلف اثنان في عمل في الأرض من حراسة أو غيرها فإن نقول الأصل الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. وعلى هذا أو على هذه القاعدة يجوز للإنسان أن يتمتع بكل ما في الأرض من معقول ومشروب، ولا حرج عليه في ذلك إلا أن يقوم دليلا على التحريم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة، فهذه هي الحلقة 34 من برنامج حلقات من برنامج أحكام من القرآن الكريم. كنا تكلمنا فيما سبق على قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وذكرنا من الفوائد ما تيسر، ومنها أن هذه الآية دالة على أن الأصل فيما على الأرض الحل حتى يقوم دليلا على التحريم. وعلى هذا فإذا تنازع رجلان يحل شيء من الأشياء كنوع من الشجر مثلا، فقال أحدهما هذا حلال وقال الثاني هذا حرام، فإن الأصل مع من قال بأنه حلال حتى يقوم دليل على التحريم، ونطالب من قال أنه حرام بالدليل، فإننا في بدليل خاص على تحريم هذا الشيء المعين أو بدليل عام على تحريم هذا الشيء المعين، فإن القول قول من قال بالحلال. وكذلك لو تنازع رجلان في حل حيوان فقال أحدهما هذا حلال وقال الثاني هذا حرام، فإن القول قول من يقول بأنه حلال حتى يوجد مدعي التحريم دليلا على أنه حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على عباده، حيث وسع لهم هذه التوسعة البالغة، لأن كل ما في الأرض فهو حلال لهم. ومن فوائدها أن الأرض خلقت قبل السماء لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن. وهذا هو الذي تدل عليه آية السفلة كما قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وأما قوله تعالى: فأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فإنها لا تنافي هذه الآية ولا آية فصلت، لأن قوله والأرض بعد ذلك دحاها يدل على أن دحو الأرض كان بعد خلق السماء، وأما خلق الأرض فإنه كان سابقا على خلق السماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله عز وجل بذاته وقوله ثم استوى إلى السماء. وقد سبق أن ذكرنا هذا وأنه سبحانه وتعالى فوق عباده وأن له العلو المطلق علو الذات وعلو الصفة. فعلو الذات هو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وعلو الصفة هو أن جميع صفاته عليا كاملة ليس فيها نقص بوجه من وجوه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السماوات سبع، وهذا مذكور في عدة آيات من القرآن كما في قوله قل من رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم، قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم. وأما الأرض فلم تذكر صريحا بهذا العدد في القرآن، ولكن في القرآن إشارة إلى أنها سبع، وهي في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا ليست في الصفة ولا في الحجم، لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع وأكبر، ولكنها في العدد. وأما السنة فقد جاءت صريحة بأن الأرضين سبع كما في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما سوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله وأنه سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وهذا مكرر في القرآن الكريم كثيرا مثل قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا العلم علم كامل ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، لقوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى لعباده ما جرى بينه وبين الملائكة حول خلق آدم وذريته، فيقول وإذ قال رب. وهذا الترتيب كثير في القرآن، أعني إذ التي تبتدأ بها القصة، قال أهل العلم وهي منصوبة بفعل محذوف تقديره اذكر، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة هم عالم الغيب خلقوا من نور، خلقهم الله عز وجل لعبادته فقاموا بها، فكانوا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد ذكر الله تعالى أنه جعلهم رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. قال لهم عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لمن سبقه، وذلك لأن الكان قد سبق خلقهم خلق آدم كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من صلصال من حماء مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وكان الجن قد أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فلما قال الرب عز وجل للملائكة بالنكاح في الأرض الخليفة قالوا مستطهرين، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ مستطهرين لهذا الاستفهام لأنهم يعلمون أن الله تعالى لن يفعل شيئا إلا لحكمة، فقال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أن عنده عز وجل من العلم ما ليس عند الملائكة، وهو عالم جل وعلا بأن هذه الخليفة سيكون من الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، ونعم الخليفة يكونون لمن سبقهم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعين، فهذه هي الحلقة 35 من برنامج أحكام إلى القرآن، أتكلم فيها في بقية الكلام على قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ذكرنا أن الملائكة عليهم السلام سألوا الله عز وجل هل يجعل فيها خليفة تكون كمن سبقهم من الفساد وسفك الدماء، فبين الله عز وجل لهم أنه يعلم ما لا يعلمون، وأنه سيجعل فيها من تقتضي الحكمة إجابهم، فقال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، وأنه يقول القول بصوت مسموع وحروف متتالية، لأن هذا هو الكلام المعروف باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وعلى هذا جرى السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة بأن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع بحروف متتالية، وأنه يقول كذلك قولا بحروف ومتتابعة وصوت مسموع. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله عز وجل برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بإضافة ربوبيته تعالى إليه أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال وإذ قال ربك للملائكة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر وأتم، وذلك أن ربوبية الله تعالى عامة وخاصة، العامة الشاملة لجميع الخلق المقتضية الملك والتدبير تدبير شؤون الخلق عموما، مثل قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فقال قل أعوذ برب الناس عموما. والآيات في هذا كثيرة، وأما الربوبية الخاصة فهي التي يضيفها الله عز وجل إلى سادات البشر كالأنبياء ونحوهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله قال ربك من الملائكة، وأن الملائكة لهم عقول وفهوم يتكلمون ويحاورون، فإن الله قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها. وفي هذا إبطال لقول من قال إن الملائكة عبارة عن القوى الخيرية أو الخيرة وليست إنسانا تتكلم أو تسمع، فإن هذا قول باطل يرده الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وقيام الأفعال بالله عز وجل لقوله إني جاعل في الأرض خليفة، فإن الجعل يقتضي إيجابا بعد عدم، وهو كذلك، والله عز وجل موصوف بصفات الذات اللازمة لذاته وبصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وحكمته. هذا هو مذهب السلف وأئمة الأمة. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى أن للأرض حمارا قبل آدم وذريته فقوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي يخلفون من سبقهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخليفة السابقة أن الأمم السابقين على آدم وذريته كان فيه من الشر والفساد وسفك الدماء ما اقتضى أن تسأل الملائكة ربها عز وجل هل سيجعل في هذه الخليفة من يكون كمن سبقهم، لقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد الدماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعظيم شأن الدماء، ولهذا خصها الله تعالى بالذكر في قول خصها الملائكة بالذكر في قولهم من يفسد فيها ويسفك الدماء. وإلا فمن المعلوم أن سفك الدماء من الفساد في الأرض، لكن لما عطف على العام وهو خاص دل ذلك على أهميته وأنه من أعظم الفساد في الأرض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد شغلوا أوقاتهم بتسبيح الله وتقديسه. وتسبيح الله معناه تنزيهه عن كل عيب ونقص، فهو سبحانه وتعالى منزه عن العيوب والنقائص. سواء كان النقص في صفة كماله أو كان النقص نقصا مستقلا، وكذلك نقول العيوب. فينزه الله تعالى عن الوصف أو فينزه الله تعالى عن الوصف بالعدل والجهل والعمى والموت وما أشبه ذلك من الصفات الناقصة، وتنزه صفاته الكاملة أن يلحقها شيء من النقص. ولهذا قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فمع خلق هذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة القصيرة لم يلحقه عز وجل لغوب وهو التعب والإعياء. وينزه عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لأن مشابهة الناقص نقص، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: مشابهة المخلوقين، والنقص المجرد، والنقص في صفات كماله. وقولهم أي الملائكة يقدس لك ولم يقولوا نقدسك من أجل أن يستفاد منه إخلاص الملائكة لله عز وجل، فإن اللام هنا للاختصاص، وإلا فإن الفعل يتعدى بنفسه، لكن عد باللام إشارة إلى إخلاصه وأن التقدير خالص لله تعالى وحده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان كمال علم الله بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، ومن فوائدها إثبات التفضيل في صفات الله حيث قال أعلم ما لا تعلمون، وفي ذلك رد على من إذا مروا على انتهاء الآية التي فيها اسم تفضيل حول اسم التفضيل إلى اسم فاعل وقالوا أعلم أي عالم، فإن هذا فرق للكلام عن ظاهره بلا دليل، وفي نفس الوقت وتنقيص من المعنى، لأن أفعل التفضيل يمنع المشاركة في الكمال، لكن اسم الفاعل لا يمنع المشاركة في الوصف، بل ولا يمنع المساواة أيضا والمماثلة. وفي هذا دليل على نقص علم المخلوق، وعلى هذا فإذا أشكل عليك شيء فسل علمه إلى من هو بكل شيء عليم وهو الله عز وجل، واسأل الله أن يعلمك ما لا تعلم، وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، فهذه هي الحلقة 36 من برنامج أحكام من القرآن الكريم. أتكلم فيها على قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يخبر الله عز وجل في هذه هاتين الآيتين عن تعليمه لآدم وهو أبو البشر الأسماء كلها، فقد علمه أسماء كل شيء يحتاج إليه البشر، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة فقال أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ليريهم عز وجل مقدار علمهم، وأن علمهم ناقص حيث جهلوا أسماء هذه المسميات، فإذا جهلوا أسماء هذه المسميات فإنهم بجهل المستقبل لهذه الخليفة التي أخبرهم الله تعالى بأنه سيعدلها في الأرض من باب أولى وأحرى. وفي قوله ثم عرضهم ولم يقل عرض هؤلاء الأسماء، لأنه عرض عليهم المسميات كما يدل عليه قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، في بما عندكم من العلم قالوا سبحانك أي منزهك أن يكون لدينا علم كل شيء، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففي هذه الآية ففي هاتين الآيتين بيان أو إظهار إظهار الله عز وجل بفضل آدم، حيث علمه سبحانه وتعالى أثناء كل شيء يحتاج إليه لقوله وعلم آدم الأسماء كلها. ومن فوائدها حكمة الله سبحانه وتعالى في امتحان الملائكة بعرض هذه المسميات التي علم آدم بأسمائها حتى يتبين نقصان علمهم، ومن فوائد هاتين الآيتين إثبات كلام الله عز وجل وأنه بصوت مسموع وحروف متابعة لقوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن فوائد هاتين الآيتين تنزيه الملائكة لله عز وجل وتعظيمهم له بقولهم سبحانك، وقد سبق في حلقة ماضية ما ينزه الله عنه من النقائص والعيوب وما في المخلوقين.